السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في طرق إثبات الأهمية، حيث ذكرنا بأن أهمية أحد الواجبين المتزاحمين موجب لتقديمه على الآخر بالتفصيل الذي ذكرناه. الآن طرق إثبات تلك الأهمية لهم طرق متعددة ترجع إلى أساليب الكلام، مناسبات الكلام، النكات التي تحتف بالكلام، ولذلك تختلف وليست لنا قاعدة كلية يمكن أن نأخذ بتلك القاعدة في جميع الموارد. فلا بد من ملاحظة النصوص الواردة في الواجبين، ملاحظة المناسبات لتلك النصوص وذلك الحكم الشرعي، والنكات التي تكون محتفة بها. وذكروا هنا أهمها، الأول إطلاق الحكم أو دليل الخطاب في أحد المتزاحمين إذا كان هناك حكمان متزاحمان، كان لأحد الحكمين إطلاق لخطابه والآخر لم يثبت فيه هذا الإطلاق. قالوا بأن إطلاق الحكم ودليل الخطاب يكشف عن أهمية ملاكه، حينئذ ثبوت ملاكه وأهمية ملاكه، وهذا يختص فيما إذا كان دليله لفظيا، أحد الخطابين دليله لفظي وله إطلاق، والآخر دليله لبي من إجماع وعقل، حيث أن الدليل اللبي ليس فيه إطلاق وإنما يؤخذ بالقدر المتيقن فيه، وهذا هو الذي ذكرناه مرارا في الإجماع، لا دليل لا إطلاق فيه، يؤخذ بالقدر المتيقن. فإذا تزاحم أحد هذين الواجبين، واجب ثبت خطابه بدليل لفظي له إطلاق، وواجب آخر مزاحم له إنما ثبت بدليل لبي من إجماع أو عقل، فحينئذ قالوا بأن إطلاق هذا الخطاب المزاحم له إطلاق يكشف عن أهمية ملاكه وثبوته. هذا ما ذكروه. أشكل عليه بأنه هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد ورود الدليل المقيد اللبي الذي سابقا ذكرناه، من أن كل خطاب إنما يتقيد بدليل لبي، والدليل اللبي ما ذكرناه سابقا أنه عدم الاشتغال بضد واجب أهم أو مساو، هذا هو المقيد الذي ذكرناه. فمع وجود هذا القيد نثبت على أن هذا الحكم هو له أهمية بإطلاق دليل خطابه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكن يمكن الجواب عنه من أنه بعدما فرضنا بأن أحد الخطابين لفظي والخطاب الآخر لبي، وهذا اللفظي له إطلاق، حينئذ يؤخذ بذلك الإطلاق إن لم يكن مزاحم له بشيء آخر لا إجمال فيه ولا شيء آخر موجود في البين، فيمكن الأخذ بإطلاقه للكشف عن أهمية ملاكه. لماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ فيختص بصورة ما إذا كان هناك إطلاق لفظي والآخر ليس له إطلاق لفظي، دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن فيه، وهذا الإطلاق اللفظي ليس فيه إجمال، إذ لو فرض أن المقيد اللبي أوجب إجمالا في هذا الإطلاق نعول به، لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق. أما إذا ثبت الإطلاق حينئذ من دون أن يكون فيه إجمال، فلا بأس بأن يكون الإطلاق كاشفا عن أهمية الملاك، وإلا كل إطلاق لم يكشف يكون كاشفا عن الأهمية، فيختص بهذا المورد ولا بأس به. هذا هو الأول. الثاني أنه لسان الدليل، فإن دليل أحد الخطابين له ما يدل على أهمية الملاك. تارة يكون اللسان بتعظيم شأن متعلق هذا الواجب واهتمام به كما ورد في الصلاة: إن قبلت قبلت ما سواها، وإن ردت ردت ما سواها، رد ما سواها. فإن هذا الحديث مما لسانه مما يدل على شدة اهتمام المولى بمتعلقه وتعظيم شأن هذا المتعلق. هذا لسان. لسان آخر إنما يثبت الأهمية بثبوت العقاب الدنيوي أو العقاب الأخروي في ترك ذلك المتعلق، كما في حفظ وجوب الحفظ النفس المحترمة. فإن حفظ النفس المحترمة تركه مما فيه عقاب دنيوي وهو القصاص ونحو ذلك، وعقاب أخروي خالدا إن كان عمدا خالدا في جهنم. في جهنم. هذا هو لسان الدليل، يدل على أهمية هذا. عند التزاحم مع غيره يقدم حفظ النفس المحترمة. والثالثة بإثبات تأكيد على متعلقه وتأكيد والاهتمام بإرادته. هذا هم أيضا إذا ثبت بلسان في لسان أحد الحكمين الاهتمام بمتعلقه وتأكيد إلى إرادته يدل على أهميته. فلسان الدليل تارة يثبت تعظيم شأن المتعلق، وثانيا يثبت أنه عقاب على ترك ذلك المتعلق دنيويا وأخرويا، وثالثا التأكيد على إرادته، إرادة ذلك المتعلق والاهتمام بطلبه. هذا هو لسان الدليل. المورد الثالث أو الطريق الثالث أنه مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسبة الحكم والموضوع مما يثبت في بعض الموارد أهمية ذلك المتعلق، ويكثر هذا في تلك الأحكام العقلائية الدائرة المركوزة في النفس. الأحكام المركوزة في النفس، هذه الأحكام المركوزة في النفس مناسبات الحكم والموضوع مما يثبت ظهورا عرفيا للخطاب، فنكشف أهمية ذلك المتعلق من هذه المناسبة، كما في حرمة التصرف في ملك الغير، وهناك حفظ النفس المحترمة. فإن العرف يرى بأن حفظ النفس هو الأهم من حرمة التصرف في ملك الغير، فإنه يجب حفظ النفس ولو استلزم إتلاف شيء من ماله أو التصرف في ماله بغير إذنه، إذ أن التصرف في المال وحفظ مال الغير إنما هو من تبعات حفظ النفس، حينئذ هو يرجع إلى حفظ النفس. فمناسبة الحكم والموضوع أثبت ظهورا عرفيا لدليل حفظ النفس على أهمية حفظ النفس من حرمة التصرف في ملكه بغير إذنه. لو دار وتزاحم بين حرمة التصرف في ملك هذا الشخص ووجوب حفظه، العرف يرى بأن هنا التصرف وملك الغير وحرمة التصرف فيه إنما هو لحفظ نفس الغير ومن تبعات من الشخص حفظ شخصه. فإذا دار الأمر بينهما العرف يرى تقديم حفظ النفس على حرمة التصرف في ملكه. وهذا يختص أن تكون المناسبة مناسبة الحكم والموضوع مما يثبت ظهورا عرفيا في دليل الخطاب مثل ما ذكرنا. هذا صحيح ولا إشكال فيه. أيضا الأمر الرابع التمسيس الكثير، بحيث أن هناك نصوص كثيرة وردت في أحد الواجبين المتزاحمين ولم يرد في الواجب الآخر، بشرط أن يكون له هذه النصوص الكثيرة مما يدل على أهمية ذلك الحكم، وإلا إثبات نصوص كثيرة، ورود نصوص كثيرة في حكم من الأحكام لا يدل على أهميته، إذ له منافع متعددة. تارة يكون هذا لأجل ابتلاء الناس لهذا الحكم، فالشارع الأقدس أورد هذه النصوص الكثيرة لأجل ابتلاء الناس به، وأخرى يكون المنشأ كثرة السؤال من الرواة، فإن الرواة يسألون عن هذا الحكم والروايات وردت على طبق أسئلتهم. كذلك ربما يكون لدفع ما هو المتعارف عند العامة أن هذا الحكم متعارف عند العامة، الشارع الأقدس يريد بيان هذا الحكم حينئذ أو إثبات أن هذا الحكم فليكن مع العامة، ولكنما هو حكم واقعي هذه واقع ولا بأس به. فكثرة النصوص لا يدل على أهمية ذلك الحكم إلا إذا ثبت بالإطمئنان على أن هذه الكثرة تدل على أهمية الحكم، وإلا مجرد كثرة النصوص لا يدل على ذلك. ولو اطمأن الإنسان بوجه من الوجوه على أن كثرة النصوص الواردة من المولى والشارع في هذا الحكم مما يدل على أهمية ذلك الحكم، يكون هذا الحكم له من الأهمية عند التزاحم مع غيره، يقدم هذا الحكم على غيره. لكن إذا لم نستفد ذلك فلا تدل كثرة النصوص على أهمية ذلك الحكم، إذ قلنا بأن كثرة النصوص لها منافع متعددة، ابتلاء الناس بهذا الحكم، كثرة رواة السائلين وكثرة السائلين من الرواة عن هذا الحكم، لأنه يريد أن يبين بأن هذا الحكم المولى يريد أن يبين بأن هذا الحكم ثابت حقيقة ولو كان هذا الحكم مما يعمل به العامة، ولأجل هذه المناشئ فكثرة النصوص إنما تدل على الأهمية إذا اطمأن الإنسان بأن هذه إنما تدل أي الكثرة تدل على الأهمية، وإلا إذا لم يكن كذلك لم يحصل له الاطمئنان فلا يعتمد على كثرة النصوص. هذا هو الرابع. الخامس، استفادة الأهمية من الأدلة الثانوية التي ترد في ذلك الحكم مما يكشف عن أهمية ذلك الحكم عند المولى، كما ورد في باب الصلاة إن الصلاة لا تترك بحال، بحيث يستفاد من الأدلة الأولية والثانوية اهتمام المولى بالصلاة الاختيارية والصلاة الاضطرارية، فيستفاد من هذا أي الأدلة الثانوية أن المولى اهتم بشأن الصلاة، الصلاة الاختيارية والصلاة الاضطرارية، فيكشف عن أهمية هذا الحكم. هذه هي طرق إثبات الأهمية التي ذكروها في المقام، وذكرنا بأنه ليست لنا قاعدة عامة، إذ يمكن للفقيه أن يستفيد من مناسبات الحكم أن هذا الحكم هو أهم من الحكم المزاحم له، من مناسبات الحكم، من لسان الدليل، من النكات التي يدرد في ذلك، وعرفتم النكات هذه جملة منها. هذه هي طرق إثبات أهمية أحد الواجبين المتزاحمين على الواجب الآخر. الجهة الثالثة، سريان الأهمية أي الأخذ بالأهمية في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية. قد عرفت أنه لا إشكال في تقديم ما الواجب الذي فيه الأهمية على غيره، هذا صحيح تقدم سابقا، لكن في الواجبين اللذين تم فيهما تام ملاكا وفعلا خطابا وفعلا، وهو مختص بما إذا كان مشروطين بالقدرة العقلية، هذا واضح لحد الآن. أمثلتنا ومفروض كلامنا في الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية، حيث يتم فيه الخلاف يتم فيه الخطاب ملاكا وفعلا، فعلية الخطاب وملاك الخطاب في كل واحد من الواجبين تامون، فيقع التزاحم بينهما، لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، وسبب التقديم ما ذكرنا، وحدة من عندنا الأهمية. أما إذا كان الواجبان أو الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية، إذا كان مشروطين بالقدرة الشرعية، فهل يأتي الكلام هذا أي الأهمية أخذ بالأهمية في أحد الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية على الآخر أو لا؟ كلام ذهب المحقق النايني رحمه الله إلى عدم جريان ما ذكرناه في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية، والسر فيه يرجع بأن الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية مشروط بالقدرة على إتيانهما، ولا ريب ولا إشكال فيه أنه مشروط بالقدرة الخاصة وهي القدرة الشرعية بالإتيان بهما، والمفروض أنه لا يكون إلا له قدرة واحدة، لا يمكن أن يأتي بالآخر، إذ لا يمكن الجمع بينهما بقدرة واحدة، هذا من المستحيل أن يجمع بينهما بقدرة واحدة. فإذا استحال أن يكون له قدرتين على إتيانهما إلا قدرة واحدة، يستحيل أن يكون هناك خطابان، فلا بد أن يكون خطاب واحد لذلك الواجب الذي يقدر على إتيانه، ليس أكثر من ذلك. فالأمر يختلف عن الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية العقلية، إذ القدرة العقلية يثبت في موردهما الخطاب ملاكا وفعلا، وفي القدرة الشرعية لم يكن إلا قدرة واحدة، إذ يستحيل أن يكون له قدرتان على إتيانهما معا في آن واحد، فحينئذ ليست له إلا قدرة واحدة لا بد من صرفه في صرف هذا القدرة في أحدهما. فإذا لم يكن إلا قدرة واحدة فلا بد أن يكون خطاب واحد، ولا يمكن أن يكون هناك خطابان، إذ لا يمكن أن يتحقق خطاب إلا مع القدرة عليه، فحينئذ ما ذكره صحيح. فحينئذ في المقام تكون الأهم أهم وغير الأهم مردد بينهما في أن الواجب الثابت في حقه هل هو الأهم على تقدير وجوده أو أنه الأضعف ثابت في حقه، لا أن يكون هناك واجبان ثابتان في حقه أحدهما أهم والآخر أضعف فلا ويقع التزاحم بينهما، فحينئذ يختار أحد يختار الأهم على الأضعف. بل في المقام ليس إلا واجب واحد مردد بين أن يكون ذلك الأهم على تقدير وجوده أو الأضعف، فالواجب واحد. نظير هذا ما ذكرناه في التعارض، فأنه التعارض إنما يقع بين دليلين نعلم بكذب أحدهما، وإلا إذا ثبت كلاهما خرج عن باب التعارض. فالمقام من هذا القبيل لم نعلم إلا بثبوت خطاب واحد الذي يقدر عليه، لكنه مردد بين أن يكون هذا الخطاب الواحد في ضمن الأهم أو أنه في ضمن الأضعف غير الأهم، فحينئذ نظير التعارض كما إذا تعارض أحد الخبرين مع الآخر يدل أحدهما على الوجوب والآخر يدل على الاستحباب، هنا لم يقل ونعلم بكذب أحد الخبرين، لابد من الرجوع إلى المرجحات التي سيأتي الكلام فيها. المقام من هذا القبيل هنا واجب مردد بين أن يكون في ضمن الأضعف أو يكون في ضمن الأهم، فحينئذ لا يمكن الترجيح بالأهم على الأضعف، فما المشروطين بالقدرة الشرعية خارج عن مورد التزاحم الذي ذكرناه، ولا يمكن الرجوع إلى التقديم أي تقديم الأهم على الأضعف، هذا ما ذكره المحقق النايني. فهل كلامه صحيح أو أنه لا إطلاق فيه إلا في بعض الموارد، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.